وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق معنا أن تكلمنا على مراتب الهداية الخاصة والعامة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين ومنازلها، ذكر أنها 10 مراتب. المرتبة الأولى والمقام الأول مرتبة تكريم الله عز وجل عبده يقظة بلا واسطة، كما قال ربنا وكلم الله موسى تكليما. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، ثم الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث وهي الإلهام والتوفيق وإصابة الحق. المرتبة الخامسة وهي مرتبة الإفهام، والفهم نور يلقي الله عز وجل في قلب عبده فيصيب الحكم المرضي والرأي السديد. وذكرنا أمثلة من هذا في كتاب الله عز وجل. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، أن الله سبحانه وتعالى ما أضل قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون، وهدى الله عز وجل الخلق النجدين، بين لهم طريقين، طريق الهداية وحذروا من طريق الغواية، بين لهم معالم طريق الهداية كذلك وضح لهم معالم طريق الغواية لكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم المرتبة السابعة البيان الخاص، قال وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارن العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب. يحفظ الله عز وجل قلب العبد من أسباب الخذلان والغواية، يرعاه ويحوطه ويكلأه فيمنع عنه مواد الغواية والضلال والزيغ والانحراف. وهذه تربية خاصة، إذا البيان خاص وتربية خاصة. قال البيان الخاص هو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارن العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها على القلب، فلا تتخلف عن الهداية البتة. وهذه التي طالما يسألها المصلي ربه في كل قراءة للفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هداية التوفيق والسداد، وأن نحفظ من مواد الزيغ وأسباب الخذلان، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. المرء لولا نعمة الله عليه لضل وزار الحرف. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عندما يستحضر المرء ويستشعر هذا المعنى يشعر بفقره إلى ربه، يشعر بخوف ووجل دائمين أن لولا عناية الله عز وجل ما كان هو باق على الهداية، ما كان دائما على الطريق المستقيم غير المعروف. فأسأل الله دائما أن يوفقه الهداية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنحمد الله عز وجل على نعمة الهداية وعلى توفيقه الحظ وتسديده. أنت باق على الاستقامة، باق على الخير، غيرك قد زرق قد انحرف أمر وشأنه. فاحمد الله عز وجل وخف من الخواتيم، فإن العبرة بالخواتيم وإن الأعمال بخواتيمها. قال وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، من يضل له فلا هادي له ومن يهديه فلا مضل له. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المراد الهداية التي هي بيان وإرشاد وتعليم، أما هداية التوفيق والتثبيت والتسديد وانشراح الصدر هذه بالله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية عمه أبي طالب وعمه عبد المطلب وفلان وفلان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا نوح عليه السلام، انظر كيف كان شأن ولده. وهذا لوط عليه السلام، انظر ماذا كان شأن زوجته. سبحان الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط وهذا موجب. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال تعالى ويستوي الأعمى والبصير ولا الظلمة ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء والأموات يستويان؟ الجواب لا. الأحياء هم أهل الإيمان، الأموات هم أهل الكفران. إن الله يسمع من يشاء، يسمع من يريد فيفهم عن الله عز وجل مراده وحكمته وأمره وشأنه. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. سبحان الله. من المفسرين من قال من في القبور؟ القبور الحسية، القبور الحسية. ومنهم من قال القبور معنى الأبدان، أبدان ناس الكفار، أبدانهم قبور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسام قبل القبور قبور. نعم. وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. أو من كان ميتا فحييناه. الكفر ميت أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله الظلمات ليس بخارج منها. من الذي يخرجه؟ من الذي يقدر على إخراجه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وما أنت بمسمع من في القبور. على التفسير الأول أن القبور هي القبور الحسية لا يعارض هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يسمع قرع نعل مشيعين لمانا، وأن الكفار في قريب بدر كانوا يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخاطبهم، وكان عمر رضي الله عنه يقول أتخاطبه أقواما قد يويفون يا رسول الله؟ قال والله ما أنت بأسمع لما أقول منه، ما تسمعني أشد مما هم يسمعون. ففي مواضع التي جاء فيها النص أن الموتى يسمعون، في مواضع مثل ما ذكرت لكم، واتفاق أهل العلم على أن الموتى إذا سلم عليهم يسمعون ويردون، وذلك شرع إذا دخلت المقابر أن تقول السلام عليكم، أو مررت عليهم السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذا في مواضع. إذا من الناس من قال الموتى لا يسمعون مطلقا، وهم الحنفية أصحاب أبي حنيفة، وذلك ألهم كتاب سموه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، وحققه الشيخ الألباني معنا قل لي في هذا الكتاب نصرة للألوسي، وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وطائفة قالوا لا، الأموات كلهم يسمعون، يعني يسمعون كل حاجة، ولذلك إذا دعوتهم واستغفت بهم يستجيبوا، هذا كفر مخرج منه. شو إزاي واحد كده واحد كده، واحد شرق واحد غرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، سيتنا بين مشرق ومغرب. والقول الفصل أن الأصل أن الأموات لا يسمعون، معنى إنك لا تسمع الموتى، معنى أما أنت بمسمع من في القبور غير ذلك. الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما جاء فيه النص من الصور القليلة المحصورة التي ذكرناها قبل قليل. طيب قال وما يستوي الأعمى والبصير. الكافر أعمى، المؤمن بصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. ما يستوي الظل بشدة الحر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. اسمع هداية، معنى اسمع توفيق، اسمع فهم وانشراح. كل من كفر كان يسمعون، أبو جهل كان يسمع القرآن والتنزيل، أبو لهب كان يسمع. طب هل نفعهم هذا؟ مش إذا يبغل يسمع بأذانه، يسمع بأذانه وبقلبه وأنه حاضر يفهم يشرح صدره، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اسمع هداية وفهم، وفي اسمع واسمع. فما أغنت عنهم أبصارهم وما أغنت عنهم أسماعهم، ما نفعت شيئا، تنفع بماذا؟ ولم يشأ الله عز وجل أجلا أن يؤمنوا. قال وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ. إذن هم سمعوا، فرضا سمعوا، لكن سمع إيه؟ حجة وتبليغ. طب عايزين إسماع إفهام وهداية؟ لا، ده ناس بالدماس من عند الله عز وجل. قال فإن ذلك حاصل لهم وبإقامة الحجة عليهم. لكن ذاك يسمع الآذان وهذا يسمع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقته ومعناه مقصود حظ القلب. فإنه سبحانه نفع للكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن، ما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم استمعوا، لكن وهم يلعبون لاهون سادرون في معصيهم وغيهم لاهية قلوبهم لاهية ولا لاهية
لاهية
لاهية قلوبهم منصوبة على الحال. وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة أو تمكنه منه، وأما مقصود السمع ثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع له وغفلة وعارة، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال أنفا هو اللي يشوف. شوف لم يرد الله هدايته، يخرج بعد شيء يقول وكان يقول وكان يضرب في الناس ماذا قال أنف. كانوا يجلسون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يخرج واحد منهم يسأل قرينه الذي كان جالس ماذا قال أنف، أعين هناك حضروا فهموا الفهم الصواب ماذا قال أنف. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام عام في أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشارته، ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، فترتب على هذا السماع سماع القلب القبول أو القبول. فهو إذا ثلاث مرات سماع الأذن سماع القلب سماع القبول والإجابة. طب أبو بكر الصديق اجتمع له علم كل هذا سماع الأذن سماع القلب سماع القبول والإجابة، عمر رضي الله عنه، طيب عثمان رضي الله عنه، علي الصحابة رضي الله عليهم، طب أبو جهل حصل له علم بس أذن بس عوض شغله مش مسدد ولا حاجة ومش أصم بيسمع سمع 100%، لكن هل فهم؟ لا، ما في عنده سمع قلب، ما في عنده سمع قبول واستجابة. إذا في موانع. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام، قال تعالى ونفس وما سواها فلهما فجورها وتقواها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحصين الخزاعي حصين بن عمران لما أسلم قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم، وتذكر بهذا دائما أنك في حاجة ماسة إلى إلهام الله وتوفيقه لك في كل الأمور في كل الأحوال. اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. وفي بعضها يقولون الشيخ صحيح بلفظ قريب من هذا اللفظ، قد أخرجه عبد بن حميد في المنتخب وأحمد بن مسلم النسائي إسناد صحيح إلى عمران بن حصين رضي الله عنه أن حصينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لعبد المطلب كان خيرا لقومي منك، كان يطعمهم الكبد والسنان وأنت تنحرهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول له، فقال لهم ما تأمرني أن أقول؟ قال اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على أرش الأمر قال فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال إني أتيتك فقلت لي قل اللهم اعطني صبر نفسي واعزمني على أرسل أمري فما أقول الآن؟ قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما علمت وما أخطأت وما عملت وما علمت وما جهلت. اللفظ لأحمد ولو طريق آخر ضعيف عن عمران بن صهيب نحوه يعني مثل هذا يحسن بمجموع طرق. اللهم لم رشدي وقني شر الرشد. ما أحوجنا أن نحافظ على هذا الدعاء. اللهم لم رشدي الرشد في جميع أمورك أنت محتاج إليه. وقني شر نفسك فللنفس شرورا. نعم. قال وقد جعل صاحب المنازل الهام ومقام حد فيه. قال فوق مقام الفراسة لأن الفراسة ربما وقعت نادرة واستصعبت على صاحبها وقتا أو استعصت عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. قلت التحديد أخص من الإلهام فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص والوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين فقوله تعالى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وقوله وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وإما من غير مكلفين فقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن المعرشون. هذا كله وحي إلهام. وما جعله فوق مقام الفراسة فلاحتج عليه لأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم النادر لحكمنا وربما استصعب على صاحبها واستصعب عليه فلم تطاوعه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد يعني في مقام القرب والحضور. والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص. خاص كل واحد منهما فوق عام آخر وعام كل واحد قد يقع كثيرا وخاصه قد يقع نادرا. لكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل وأما الإلهام فموهبة مجردة لأن أمر الفراسة ربما تكون حسب التجارب يقول لك فلان عنده تجارب فلان محنك فلان أخذ برأيه قد له خبرة وممارسة. أما الإلهام فموهبة من الله عز وجل لا تنال بالكسب البتة. ثم ذكر فصولا أربعة تكلم فيها عن درجات الإلهام الثلاثة ثم قال المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤيا الصادقة. الإنسان يرى رؤيا صادقة في منامه فيصبح وقد تحققت أو تمسك أن تتحقق وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. قد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة وذلك نصف سنة ثم انتقل إلى وحي لقضى مدة 23 سنة. لكن هذا تفسير غير صحيح من حيث لأن أيضا في بعض الروايات أن الرؤيا الصادقة جزء من 40 جزءا من النبوة وفي بعضها جزء من 70 جزءا من النبوة فالروايات اختلفت. قال من حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه فنسبة من مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة أنها جزء من 70 جزءا. كيف تجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم؟ الجواب يجمع بأن يقال إن الهداية على أقسام منها هداية الدلالة منها قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي تدل على الصراط المستقيم ولجاز التوفيق. ومنها قوله تعالى إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى وأنت بهذه العمي عن ضلالتهم. فعلى ذلك فالتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ولا يملك إلا الله سبحانه وتعالى كما قال شعيب عليه السلام وما التوفيق إلا بالله. أما الدلالة فلله، فالله سبحانه وتعالى مكن من البشر وغيرهم. فعلى ذلك الهداية المنفية في قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة أو المثبتة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الدلالة والله تعالى أعلم. إذا لا تعارض بين قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فارق بين الهداية المنفية وبين الهداية المثبتة. الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق والتسديد. الهداية المثبتة هداية التوجيه والإرشاد والتعليم، فهي للأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء والراسخين في العلم ومن يحسن التعليم. قال سؤال الهداية قد تعدى بنفسها أو تعدى بنفسها وقد تعدى بإله وقد تعدى بالله. وضح ذلك مثال ذكره أو مثال مثال ذلك ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى حيث قال العرب تقول هديت فلان الطريق وهديته للطريق وهديته إلى الطريق إذا أرشدته إليه وسددته له. بكل ذلك جاء القرآن، قال الله جل ثناؤه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال في موضع آخر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال اهدنا الصراط المستقيم. وكل ذلك فاشل في منطقها موجود في كلامها. من ذلك قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. رب العباد يعني يا رب العباد، يا من له الوجه والعمل، إخلاصا وتجردا لا رياء ولا سمعة. يريد أستغفر الله لذنب، ذنبا التقدير لذنب، سبب ذنب، من أجل ذنب، كما قال جل ثناؤه واستغفر لذنبك. ذكر سؤالا قال اذكر بعض أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى اهدنا. قال نورد من هذه الأقوال ما يلي. قال ابن جرير رحمه الله تعالى معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم في هذا الموضع وفقنا للثبات عليه. ثم قال رحمه الله فكأن معنى الكلام اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لك مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة والأوثان، فأعدنا على عبادتك وفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك والمطاعتك من السبيل والمنهاج. فقال قائل وإني وأنا وزدت الهداية في كل في كلام العرب بمعنى التوفيق. قيل له ذلك في كلامه أكثر وأظهر من أن يحصى عدد ما جاء عنه في ذلك من الشواهد. فمن ذلك قول الشاعر لا تحرمني هداك الله هداك الله مسألتي ولا أكونن كمن أودى بالسفر لا تحرمني، يعني لا تردني خائبا، لا تحرمني هداك الله مسألتي ولا أكونن كمن أودى بالسفر. ولعل هذا الشعر قطع مسافة طويلة ليصل إلى بعض الأمراء وما إلى ذلك، يعني به وفقك الله لقضاء حاجتك. ومن القول الآخر ولا تعجلني هداك المليك فإن لكل مقام مقاما، فمعلوم أنه إنما أراد وفقك الله لإصابة الحق بأمره. ومنه قول جل ثناؤه الله والله لا يهدي القوم الظالمين في غير آيات من تنزيل. وقد علم بذلك أنه لم يعني أنه لا يبين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه، وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه قد عمى بالبيان جميع المكلفين من خلقه. ولكنه على جل طيب جل وعز أنه لا يوفقهم ولا يشرح بالحق صدورهم. وقد نقل الطبري رحمه الله أقوالا أخرى ثم تعقب منها اهدنا أي زدنا هداية. إذا المعنى الأول في اهدنا التوفيق والتسديد، الثاني ازدياد الثالث اهدنا الصراط المستقيم، اسلكنا طريق الجنة في المعاد، قدمنا له وامضي بنا إليه كما قال جل ثناؤه فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أدخلوهم النار كما تهدى المرأة إلى زوجها، يعني بذلك أنها تدخل إليه، وكما تهدى الهدية إلى الرجل. قال الحافظ ابن كثير والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية بنفسها، تعدى الهداية بنفسها كما هو اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى الهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطينا، كل هذه المعاني الأربع داخلة في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، الهمنا وفقنا ارزقنا واعطينا. وقال القرطبي رحمه الله والمعنى دلنا شو المعنى الخامس، دلنا على الصراط المستقيم وشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. وقال أيضا وقيل المعنى ارشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضنا. وقيل الأصل فيه الإمالة، اهدنا الإمالة يعني أمينا إلى الحق. نعم قال قانتا لله إيه؟ حنيفا، حنيفا أي مائلا إلى الحق. ومنه قوله تعالى اهدنا إنا هدنا إليك، يعني ميلنا إليك، هدنا إليك أي ميلنا. وخرج عليه أو خرج عليه السلام في مرضه يتهادى بين اثنين أي يتمايل. ومنه الهداية الهدية لأنها تمال من ملك إلى ملك، أنت ما بتهدي لواحد بتخرج هذا الهدية من ملكك إلى ملك الآخر. قال ومنه الهدى للحيوان الذي طيب، ومنه الهدي للحيوان الذي يساق إلى الحرم، فالمعنى ملك قلوبنا إلى الحق. وقال الصديق حسن خلفي فتح البيان وهذا الدعاء من المؤمنين مع كوني مع الهداية بمعنى سؤال التثبيت وطلب مزيد الهداية والثبات عليه، لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادوا هدى، وقال تعالى والذين جهلوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى والهداية طيب، وقال والهداية الإرشاد والتوفيق والتبيين أو الإلهام أو الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية أي المطلب والهدف والغرض. ثم جاء أسئلة أخرى تتعلق أيضا بنفس الآية. اكتبي هذا القدر يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.